الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن شأن الصلاة عظيم، إذ هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. والنصوص في شأنها عظيمة، ولكن من بين هذه الصلوات الخمس صلاة وقع فيها تفريط كبير من المسلمين، ألا وهي صلاة الفجر. وقد ورد في فضل هذه الصلاة نصوص كثيرة تدل على فضلها وأهميتها، منها قول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الصلاة أيضا دليل على الإيمان وزوال النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأيضا هذه الصلاة قد ورد في فضلها كذلك أيضا أحاديث أخرى تدل على عظم أجرها، فمن هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأيضا هي سبب من أسباب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون فيها، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. إذن هذه النصوص تدل على عظم هذه الصلاة التي وقع فيها تفريط عظيم. لا نقول بين المسلمين، لا، حتى بين المستقيمين. ولذلك الواجب على المسلم أن يبذل الأسباب التي تعينه على المحافظة على هذه الصلاة. فمن هذه الأسباب أن يطالع ما ورد في فضلها، فإن العبد تتوق نفسه إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والوصول إلى الجنة، فإذا عرف أن هذه الصلاة ستكون سبب في دخول الجنة وسبب في زوال النفاق عن قلبه وسبب لنيله الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فإنه يتشجع لماذا؟ لأداء هذه الصلاة. أيضا من ما يعينه على أداء هذه الصلاة أن يكثر من الدعاء، فإن العبد مهما بذل من الأسباب فإنه بحاجة إلى عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فلذلك يجتهد المسلم في بذل الأسباب وفي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء هذه الصلاة والقيام لها. ومنها أيضا ترك السهر، ترك السهر وعدم الإكثار من الأكل، فإن السهر لا شك أنه سبب لإرهاق الجسد وتعبه، فيؤدي هذا إلى التكاسل عن الصلاة. وكذلك كثرة الأكل تثقل الجسد فتكون سببا في ترك الصلاة، فلذلك يتخفف الإنسان في طعامه قبل النوم، لأن خفة الطعام مما تعينه على القيام. ومنها أيضا بذل يعني ومنها أيضا ضبط المنبه أيضا، وكذلك الاستعانة بالإخوة والأهل في البيت للاستيقاظ لصلاة الفجر. فكلها كل هذه أسباب، يعني متى ما بذلها المسلم وفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى القيام لهذه الصلاة. وكما تقدم لا غنى للعبد من اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى أن يعينه على القيام بعبادته. ولذلك كان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، آخر ما وقفنا عليه هو الحديث عن الشفاعة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الحديث عن الصراط، انتقل شيخ الإسلام رحمه الله للحديث عن الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو ماذا؟ هو ضد الوتر. الشفع هو ضد الوتر. والشفاعة في الاصطلاح هي يعني عرفت بتعاريف كثيرة جدا، من هذه التعاريف: طلب الخير للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولعل هذا تعريف جامع للشفاعة، طلب الخير للغير. ونوع هذا الخير إما أن يكون جلب منفعة أو دفع مضرة. وشيخ الإسلام هنا تحدث عن الشفاعة فقال: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. ثلاث شفاعات، هذا القول من شيخ الإسلام هل هو حصر لأن هذه الشفاعات ثلاثة فقط، أو هذا لبيان الجنس، أن للنبي صلى الله عليه وسلم من شفاعاته ثلاث شفاعات أذكر لك هذه الشفاعات؟ أي أن قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، هذا العدد لا مفهوم له، هذا العدد لا مفهوم له. إذن قول شيخ الإسلام وله ثلاث شفاعات أي من جملة الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم أذكر لك منها كم شفاعة؟ أذكر لك منها 3 شفاعات. فبدأ شيخ الإسلام بذكر النوع الأول من أنواع الشفاعة، فقال رحمه الله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة تكون في الموقف في يوم الحساب، تكون في الموقف في يوم الحساب عندما يقف الناس في صعيد واحد ويقع منهم الكرب وتقع عليهم الشدة، فماذا يقولون؟ يبحثون عن من يشفع لهم لأجل تسريع الحساب. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، في صعيد واحد، فيستوي الناس في هذا الصعيد، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما نحن فيه، أي من الشدة والكرب العظيم الذي وقعوا فيه؟ فيذهبون فيأتون الأنبياء، فيأتون إلى آدم، فيأتون إلى آدم فيقولون له: أنت أبونا، فاشفع لنا عند ربك، فيدفعها. وهكذا جميع الأنبياء يتدافعون حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول؟ فيقول: أنا لها، أنا لها. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين في ماذا؟ في تعجيل الحساب. فقال هنا: حتى تنتهي لي. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وفي الحديث الآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقول: خازنها من؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال هنا: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، خاصتان له. وهناك شفاعة أخرى أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ شفاعته في عمه أبو طالب، أن يخفف عنه العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في الحديث الآخر: هو في ضحضاح من النار، عليه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة ليست شفاعة في إخراجه من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار. هذه هي الشفاعة الثالثة، أي في من استحق النار أن لا يدخلها، أي فيشفع في من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها. وهذه الشفاعة لم يرد فيها يعني حديث صحيح، لم يرد فيها حديث صحيح يدل عليها صراحة، يدل عليها صراحة، وإنما هناك بعض النصوص تدل على ماذا؟ تدل على هذه الشفاعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث قد وقع خلاف في صحته، والأقرب والله أعلم أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. فيفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة شفاعاته أنه يشفع في الكبائر من أهل الكبائر من أمته، وهذا يفهم منه أنهم ماذا؟ أنه يشفع في من استحق دخول النار أن لا يدخلها. فلذلك قال شيخ الإسلام هنا: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة دلت عليها النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصديقون ولم تبقى إلا شفاعة رب العالمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وهذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث حديث صحيح. إذن ها هنا ذكر شيخ الإسلام كم نوع من أنواع الشفاعة، ذكرها هنا خمس أنواع من أنواع الشفاعة. فالشفاعة الأولى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وأما الشفاعة الثانية فهي الشفاعة في أن يدخلوا الجنة، وأما الشفاعة الثالثة في من استحق النار أن يدخلها أن لا يدخلها، والشفاعة الرابعة في من استحق في من دخل النار أن يخرج منها، وأيضا شفاعة ذكرناها وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في شفاعته صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. قال هنا: ويخرج الله من النار قوما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته، وهذا للحديث المتقدم معنا، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، أي بغير شفاعة من من؟ بغير شفاعة من النبيين والصديقين والمؤمنين والملائكة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، فيدخلهم الجنة. وهذا أيضا مأخوذ في الحديث المتقدم في رواية منه: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي الحديث الآخر: لا يزال جهنم يلقى فيها حتى تقول: هل من مزيد، هل من مجيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في الجنة فضل، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم فضل الجنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، فيبقى في الجنة فضل، أي مكان متسع، فينشئ الله سبحانه وتعالى لها قوما فيدخلهم الجنة. قال هنا: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، أي هذه المسائل المذكورة وهي مسائل الدار الآخرة من الحساب، أي اطلاع العباد على الأعمال التي عملوها في الدنيا، والثواب الأجر الذي ينالونه ماذا من أعمالهم الصالحة، والعقاب أي ما ينالونه من عذاب وعقاب من أعمالهم، وكذلك الجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب. ثم قال هنا: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. فهذه المسائل، أي مسائل الثواب والحساب والعقاب والجنة والنار، تفاصيل هذه الأمور جاءت كذلك، لم تأتي فقط في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت حتى في الكتب المنزلة من السماء، في الكتب المنزلة من السماء، لأن ذلك يتعلق باليوم الآخر، والله جل وعلا إنما بعث الأنبياء لعبادته وحده جل وعلا، وأن يعرفوا الناس بربهم، وأن يبينوا أجر من أطاع الله جل وعلا وأطاع رسله، وأن يبينوا للناس العذاب الأليم الذي أعده الله جل وعلا للمخالفين والمعاندين للرسل. والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام. فالعلم الشرعي هو في الحقيقة هو العلم الموروث عن من؟ الموروث عن الأنبياء. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال هنا: والآثار من العلم الموروث عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. فهناك آثار وردت عن ماذا؟ وردت عن الأنبياء. فما هو موقف المسلم تجاه هذه الآثار؟ فهذه الآثار إما أن تكون موافقة لما جاء في الكتاب والسنة، فهذه نؤمن بها ونصدق بها، وإما أن تكون مكذبة لما عندنا من الحق، فهذه لا نقبلها ولا نؤمن بها. وأما القسم الثالث أن يأتي خبر عن العلم الموروث عن الأنبياء، أي من علم وآثار بني إسرائيل، وهذا العلم لا يعارض ما عندنا، فما هو الموقف من ذلك؟ الموقف من ذلك أننا لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، لأننا إن صدقنا مثل هذا الأمر فقد نصدق ماذا؟ باطلا، وإن كذبنا فإننا قد نكذب ماذا؟ قد نكذب حقا. ولكن نؤمن في الجملة بما ورد عن الأنبياء السابقين. ثم قال لنا شيخ الإسلام هنا: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. فما في الكتاب والسنة فيه الهدى وفيه النور، والله جل وعلا جعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. فما في القرآن وفي السنة فإنه يكفي ويشفي ويغني عن ما في الكتب السابقة. ولا شك أن كما تقدم أن أخبار الأنبياء السابقين منها ما نؤمن به، لأنه قد جاءت نصوص في الكتاب والسنة تبين أخبار الأنبياء السابقين كآدم وموسى وعيسى، فهذه الأخبار هي أخبار عن من؟ عن الأنبياء السابقين، فهذه نؤمن بها لأنها جاءت ماذا؟ في كتابنا. وأما النوع الثاني من الأخبار فأخبار تأتي وفيها ماذا؟ وفيها ما يناقض ما عندنا من الحق، فهذه نكذبها. وقد يأتي الخبر وليس فيه ما يعارض ديننا ولا يعارض النصوص، فهذا لا نؤمن به أي بصحته ولا نرده ونكذبه، ولكن نؤمن في الجملة بالحق الذي جاء به الرسل. قال هنا: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، فمن ابتغاه وجده. وفي هذا بيان من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن طالب الحق يطلب الحق في أين؟ في نصوص الكتاب والسنة، لأن هذه النصوص معصومة من الخطأ. يقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك الذي يطلب الحق فإنه يطلبه أين؟ يطلبه في النصوص الشرعية، ولا يطلبه في كلام البشر. قال هنا ثم بعد انتقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث عن باب آخر من الأبواب المهمة، وهو باب القدر. وهذا الباب قد تحدثنا عنه بالتفصيل فيما مضى وفيما سبق، فنمر على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد فصل تفصيلا بديعا نافعا في كلامه عن القدر، ورد على كلا الطائفتين، رد على القدرية ورد على الجبرية. فقال هنا: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. تؤمن أهل السنة والجماعة، تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. القدر من قدرت الشيء، فأصل القدر مبني على العلم. احفظ هذه المسألة: أصل القدر مبني على العلم. فإذا عرفت أن القدر مبني على العلم فكل ما سيأتي في هذا الباب أرجعه إلى ماذا؟ أرجع إلى هذا الأصل العظيم وهو العلم. والقدر عرف بتعاريف كثيرة جدا، فمن هذه التعاريف تعريف ذكره ها هنا: هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها. وهذا يعني تعريف من التعريفات، لكن أسلم ما في هذه التعريفات هو ذكر الأمور والمراتب الأربعة التي يقوم عليها القدر. فالقدر هو علم الله جل وعلا السابق وكتابته ذلك العلم، ومشيئة الله سبحانه وتعالى لما أراد مشيئته، ثم خلقه تبارك وتعالى. وبهذا التعريف نجمع بين مراتب القدر الأربعة. قال هنا: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، خيره وشره. قال هنا: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. وهذا أيضا مأخوذ من حديث جبريل رضي الله عنه: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: بالقدر خيره وشره. خيره عرفنا، لكن الشر هل هذا الشر هو منسوب إلى الله جل وعلا أو هو إلى ماذا؟ هو منسوب إلى أفعال العباد. لا، الشر هنا منسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى ما يقع من أفعال العباد، لأن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا. وذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. قال هنا ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في القدر، قال: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله. وقال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ها، معنى ذلك ماذا؟ كل شيء بماذا؟ بعلم، كل شيء بعلم. وفي صحيح مسلم هنا قال طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. فقال هنا الشيخ الإسلام رحمه الله: وتهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، خيره وشره. إذن فالشر الموجود قلنا هو ماذا؟ هو شر نسبي ينسب إلى من؟ ينسب إلى العباد ولا ينسب إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، وإنما إضافة الشر تكون هنا لبعض الوجوه. قال هنا: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب العلم. فهنا شيخ الإسلام قسم المرتبتين إلى قسم القدر الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. ولعل شيخ الإسلام ها هنا في هذا الكلام يميل إلى الفرق بين ماذا؟ بين القضاء وبين القدر، بين القضاء وبين القدر. فالقدر هو علم الله جل وعلا، وتدخل في مرحلة العلم مرحلة ماذا؟ الكتابة. وأما القضاء فهو ماذا؟ فهو وقوع الأمر ماذا؟ المقدر، وقوع الأمر المقدر. لذلك أهل العلم عندما تكلموا عن لفظ القضاء والقدر قال بعضهم: ليس هناك فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، وليس بينهما فرق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك فرقا بين القضاء والقدر، فالقدر مبني على ماذا قلنا؟ مبني على العلم، وأما القضاء فهو ماذا؟ وقوع الأمر المقدر. ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. ولذلك شيخ الإسلام هنا قسم القدر على ماذا؟ على مرتبتين. في المرتبة الأولى ذكر فيها مرتبة العلم والكتابة، والمرتبة الثانية ذكر فيها المشيئة والخلق، أي قضاء الله سبحانه وتعالى لما قدره. فقال هنا: الأولى على درجتين تتضمن شيئين. الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فالله جل وعلا يقول: إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله جل وعلا وما كان ربك نسيا. ويقول الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما يكون ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله جل وعلا شمل جميع الأمور بكل شيء عليم. وذكرها هنا شيخ الإسلام مفردات هذا العلم فقال الإمام بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم أيضا جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فعلم جميع أحوالهم من الطاعات، والطاعات هي موافقة الأمر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الطاعة. وعلم أيضا معاصيهم، والمعصية هي ضد الطاعة وهي الذنب والإثم. وعلم أيضا الأرزاق وهو ما ينفع من حلال أو حرام. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآجال مأخوذ من الأجل وهو العمر، فالله جل وعلا علم كذلك أعمار الخلق، وذلك الله جل وعلا يقول إذا أجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه هي المرحلة الأولى وهي علم الله جل وعلا السابق الأزلي لكل الأمور. ثم المرحلة الثانية قال شيخ الإسلام ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا كتب مقادير الخلق، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة الكتابة. الله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. قلنا المرتبة الأولى مرتبة ماذا؟ العلم، فعلم الله جل وعلا ما الخلق عاملون، وقلنا لابد أن تفهم أن القدر مبني على ماذا؟ مبني على العلم. المرتبة الثانية هو مرتبة ماذا؟ مرتبة الكتابة. كتب الله جل وعلا ما الخلق عاملون حتى تقوم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هناك خلاف بين أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول أو أول، هل أول على الرفع أو أول على النصب؟ وأرجح الأقوال والله أعلم أنها على النصب. أول ما خلق الله القلم أي بعد أن خلق الله القلم، فأول شيء قال ماذا له؟ قال له اكتب. وليس معنى ذلك أن أول المخلوقات القلم، لأن العرش على الصحيح هو أول المخلوقات، والله جل وعلا قال وكان عرشه على الماء. إذن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أي بعد أن خلق القلم أول شيء قال له ماذا؟ قال له اكتب، وليس على الرفع، لأن إذا قدرنا الرفع معنى أن أول شيء خلقه الله من المخلوقات هو ماذا؟ هو القلم، وليس هذا بصحيح. فلذلك تقدير يكون على النصب، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان الى يوم القيامه. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الاقلام وطويت الصحف. هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله، وهو يعني ماخوذ من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، جفت الأقلام وطويت الصحف. ثم سرد شيخ الإسلام ها هنا الأدلة التي تدل على إثبات هاتين المسألتين أو هذه المسألة. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه الآية دلت على ماذا؟ دلت على المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. أما مرتبة العلم فمن أين؟ من قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. هذه مرتبة ماذا؟ مرتبة العلم. وأما المرتبة الثانية مرتبة الكتابة: إن ذلك في كتاب. ويقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قالها هنا: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فهذه مرحلة من المراحل، وهي الكتابة الشاملة لجميع أعمال الخلق. ثم ذكر لك أنواع أخرى من أنواع الكتابات. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملك، بعث إليه ملك، ماذا عندكم؟ ملك أو ملكا؟ على النص: بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أي هذه يعني مرحلة أخرى من مراحل الكتابة، وهي الكتابة عندما يكون العبد في بطن أو الخلق في بطن أمه. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يجمع الله خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم مثل ذلك، ثم في 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا التقدير هو تقدير عمري، تقدير عمري. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. أي مرتبة ماذا؟ مرتبة العلم. غلاة القدرية ينفون علم الله سبحانه وتعالى بما الخلق عاملون، قال: ومنكروه اليوم قليل. إذن بدأ شيخ الإسلام ها هنا يذكر لك من خالف منهج أهل السنة والجماعة في قضية القدر. فأول من ذكر قال غلاة القدرية، قال غلاة القدرية. وغلاة القدرية ينكرون ماذا؟ ينكرون العلم، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الأمور، بل إن الأمر ماذا؟ أنف مستأنف، فلا يعلم بها إلا بعد وقوعها والعياذ بالله. وممن أنكر هذا معبد الجهني، معبد الجهني وعمر بن عبيد، فينكرون علم الله جل وعلا. وشيخ الإسلام ها هنا يقول قد هذا المذهب يعني غلاة القدرية هم قليل. وقد رد الصحابة عليهم، قالوا هنا: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، مشيئة الله النافذة. الشاهد أن شيخ الإسلام ها هنا ذكر منهج غلاة القدرية، وغلاة القدرية ينفون علم الله جل وعلا، ينفون علم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. وذكرت لكم أن أصل القدر مبني على ماذا؟ مبني على العلم، مبني على العلم. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قلنا وهؤلاء أي هذه الطائفة رد الصحابة عليهم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك ماذا كان السلف يقولون؟ يقولون خاصموا الجدرية القدرية بماذا؟ بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، إنهم أقروا به خصموا. قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. مر معنا قبل قليل أن شيخ الإسلام قسم الإيمان بالقدر إلى ماذا؟ إلى مرتبتين، وكل مرتبة جعلها على قسمين. فالمرتبة الأولى ذكر فيها مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ثم الدرجة الثانية ها هنا ذكر أيضا درجتين أو المرتبتين الثالثة والرابعة، فقال: وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله، لأن الله جل وعلا قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والله جل وعلا يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالله جل وعلا يفعل في ملكه ما يشاء ويشاء ما يريد. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا عندما تكلم عن المشيئة، قال: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد. وها هنا رد على الجبرية، وسيذكر شيخ الإسلام ها هنا يعني تفصيلا آخر في الرد على الجبرية، لأن الجبرية يزعمون أن الله جل وعلا شاء أمرا والعبد ماذا؟ شاء أمرا آخر، فغلبت مشيئة ماذا؟ قدرية، غلبت مشيئة العبد على ماذا؟ على مشيئة الله جل وعلا، وهؤلاء أيضا من القدرية. قال شيخ الإسلام: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات، من الموجودات ومن المعدومات، فالله جل وعلا قال: والله على كل شيء قدير. فهذا فيه دليل على شمول قدرة الله جل وعلا لكل شيء. قال: من الموجودات كفعل من خلقه الله جل وعلا من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وملكه شيء. والمعدومات أي أي شيء في الخارج، وإن كان شيئا في علمه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يشاء ما يريد. قال هنا: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقول الله تعالى: الله خالق كل شيء. قال هنا: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته. فالله جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وهذه قلنا هي المشيئة ماذا؟ هي المشيئة الكونية القدرية. فعندنا ماذا؟ فعندنا مشيئة كونية قدرية، وهذه شاملة لكل الأمور. وهناك إرادة ماذا؟ دينية، وهذه هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يحبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ الإسلام هنا: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وهذا رد على ماذا؟ رد على من جمع بين المشيئتين، بين المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الدينية الشرعية. فالمشيئة الكونية القدرية فهذه واقعة لا محالة، لا واقعة لا محالة، لأنه لا يكون في ملك الله جل وعلا شيء إلا والله جل وعلا أراده. ولكن الله جل وعلا هنا قال: لا يحب الفساد، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، وأمر بطاعته وطاعة رسوله، وأخبر أنه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك أهل البدع يسوون بين المشيئتين، فيجعلون تلازما بين ماذا؟ بين ما يقع وبين محبة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور، فوقعوا في الضلال من أنهم سووا بين الإرادتين. فلا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما يريد. فالكفر وقع، هل هذا الكفر وقع يعني فوق إرادة الله سبحانه وتعالى أم بإرادة الله؟ وقع بإرادة الله جل وعلا. ولكن هل الله جل وعلا يحب ذلك؟ لا، لا يحبه ولا يرضى ولا يأمر به، بل يأمر بمحبته، ويأمر بالقسط، ويأمر بالعدل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن جعل وقوع الأمر دليل على محبة الله جل وعلا، هنا دخل عليه ماذا؟ هنا دخل عليه الضلال، وها هنا دخل عليه الفساد. إذن فليس هناك تلازم بين ماذا؟ بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية وهي التي بمعنى المشيئة، والإرادة الدينية وهي التي يحبها الله جل وعلا. ولذلك أهل البدع سووا بين الإرادتين فوقعوا في الضلال، فجعلوا ما يقع في ملك الله جل وعلا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله جل وعلا أحبه، وأن الله جل وعلا رضي به. ولا شك أن هذا باطل، ولا شك بأن هذا باطل، لأن الله جل وعلا قال: ولا يرضى لعباده الكفر. فالله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، فهل وقوع هذا الكفر دليل على أن الله جل وعلا أراده؟ لا، ليس هذا دليل على أن الله أراده، ولكن ما وقع فإنه وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إذ لا يقع شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وفرق بين أن نقول هذا وقع بمشيئة الله جل وعلا، وأن نقول أن ذلك يحبه الله. لا، وإنما الله جل وعلا يحب المتقين ويأمر بالقسط ويأمر بالعدل وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك أهل البدع يسوون ماذا؟ يسوون بين الأمور. ولذلك هنا قال الشيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة، ولذلك تنسب أفعالهم ماذا؟ إليهم. فمن يقتل ينسب القتل إليه، ومن يزني ينسب الزنا إليه، ومن يصلي تنسب الصلاة إليه، فمن يطيع تنسب الطاعة إليه، ومن يعصي فإن المعصية تنسب إليه. والله جل وعلا خالق أفعالهم، خالق أفعالهم أي أن هذه الأفعال كلها وقعت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ها هنا شيخ الإسلام قال: والعبد هو المؤمن والكافر، أي ما يقع من إيمان العبد فإنه ينسب إليه، وما يقع من كفر فإنه ينسب إليه. والبر والفاجر، أي العبد إن عمل عملا من أعمال البر فإن هذا البر ينسب إليه، وكذلك إن عمل عملا من أعمال الفجور فإن هذا الفجور ينسب إليه، والمصلي والقائم كذلك. فإذا عمل الطاعات فإن هذه الطاعات تنسب إليه. ولذلك قال شيخ الإسلام: والعباد فاعلون حقيقة. وهذا رد على ماذا؟ رد على القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، لم يخلق أفعال العباد، وإنما هي واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهم يزعمون بأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال عباد، وأن الله جل وعلا لا يعلم أفعالهم، وإنما العباد يخلقون أفعالهم، فمشيئة العباد غلبت مشيئة الله جل وعلا. وأن الله جل وعلا من أقوالهم أن الله جل وعلا لم يقدر ذلك عليهم، ولم يكتبه ولم يشأه، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله. فشابهوا في ذلك من؟ المجوس. فشابهوا بذلك المجوس في كونهم أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد في الحديث الحسن قال: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. قال: والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، ولهم إرادة. فقال هنا: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، وهذا رد على من؟ رد على الجبرية الذين يقولون أن العباد ليس لهم قدرة ولا اختيار على أفعالهم، وأنهم مجبورون على هذه الأفعال. لماذا؟ قالوا لأن يقولون أن الله جل وعلا الله خالق كل شيء. فذلك أهل البدع ماذا؟ يأخذون طرفا من النصوص ويتركون الطرف الآخر من النصوص. فأخذوا بالنصوص التي فيها إثبات خلق الله جل وعلا لكل شيء، وتركوا النصوص التي فيها إثبات المشيئة والاختيار للعبد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله جل وعلا أثبت المشيئة لماذا؟ أثبت المشيئة للعباد. والله جل وعلا يقول: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر. فما فعله من الشر فإنه فعله بماذا؟ باختياره وإرادته، وما فعله من خير وبر وطاعة فإنما فعله باختياره وإرادته. ولذلك الله جل وعلا لا يحاسب عبدا على أمر وقع عليه ولم يكن له فيه اختيار، لا يحاسب الله جل وعلا عبدا على أمر وقع فيه ماذا؟ بغير إرادة ولا اختيار. وفي ذلك نصوص كثيرة تدل على ماذا؟ تدل على أن العبد إن جبر على شيء فإنه لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به. ولذلك الشيخ الإسلام قنا قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. ولكن إرادتهم هذه هل تخرج عن مشيئة الله الكونية العامة؟ لا. وذلك قال: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء وقعوا في الطرف الآخر المناقض لقول القدرية. فهؤلاء القدرية نفوا علم الله جل وعلا، نفوا علم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يعلم الأمور إلا بعد ماذا؟ بعد أن تقع. والطرف الآخر من القدرية وهم الجبرية قالوا أن العبد مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، وأنه لا إرادة له، وأنه لا إرادة له. وذلك قال شيخ الإسلام: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خلقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. إذن ما يقع في الكون من خير أو شر فإنه ماذا؟ فإنه يقع بماذا؟ بمشيئة الله جل وعلا وإرادته. ولكن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، فهذا الشر قلنا ماذا؟ هو شر نسبي بالنسبة إلى العبد. وأما الله جل وعلا فإنه لا يخلق شرا محضا. وضربنا في السابق أمثلة لتقرير هذه القضية. فمثلا الطبيب الذي يريد أن يجري عملية للمريض، ماذا سيفعل الطبيب؟ سيشق البطن، وربما يعني يجري هذه العملية فيؤذي هذا الجسد من نواح. ولكن هل هذا الشر الذي يقع من هذا الطبيب هل هو شر حقيقي أو هو شر نسبي مؤقت بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المريض. هو الشر نسبي بالنسبة إلى هذا، نسبي إلى هذا المريض، ولكن الأمر في الحقيقة يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى الخير له، يؤول إلى الخير له. ولذلك نرجع إلى أصل معنى القدر، قلنا القدر مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى العلم. فبكمال علم العبد يقع ماذا؟ يكون علم الخير له، وبقدر جهله يقع ماذا؟ يقع الشر، بقدر جهله يقع الشر. خذ مثلا قصة ماذا؟ قصة الخضر مع ما؟ مع موسى عليه السلام. ماذا فعل الخضر؟ خرق في السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار. كل هذه الأمور هي في حقيقتها ماذا؟ شر. تخرق في السفينة يغرق أهلها، تقتل الغلام فقدت الأبوين ثمرة فؤادهم هذا الغلام. وإصلاح الجدار كذلك فيه شر لهم، إذ هم محتاجين إلى الطعام ومحتاجين إلى الجهد ومع ذلك يبنون هذا، فهذا الشر. لكن هذا الشر في الحقيقة يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى الخير، يؤول إلى خير، وذلك لكمال علم الخضر على ماذا؟ لكمال علم الخضر على موسى عليه السلام. ولذلك في أول حديث، في أول الحديث في قصة الخضر، أن موسى عليه السلام سئل من أعلم أهل الأرض، فماذا قال؟ قال أنا. فعتب الله جل وعلا عليه أن لم يكن العلم إليه، فقال إن عبدا بمجمع الخضرين بمجمع البحرين هو أعلم منك، فسأل موسى السبيل إليه. فلاحظ أن موسى عليه السلام أنكر على الخضر هذه المسائل، ولكن في حقيقة هذه الأمور التي أنكر فيها موسى عليه السلام على الخضر آلت إلى في حقيقتها إلى الخير أو إلى الشر؟ آلت في حقيقتها إلى الشر. إذن أصل العلم يبنى على ماذا؟ يبنى على القدر. فبقدر علم العبد يعلم صحة الأمور من فسادها، ويعلم الخير من الشر. وعلم الله جل وعلا علم شامل لجميع الأمور، علم شامل لجميع الأمور والأشياء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله بكل شيء عليم. ولذلك لا يخلق الله جل وعلا شرا محضا، وإنما هو شر نسبي. فوجود الكفر شر ولكنه خير، إذ كيف يميز الله بين المؤمن وبين الكافر إلا بوجود الكفر؟ المرض شر ولكنه في حقيقة الأمر ماذا؟ خير، إذ يبتلي الله جل وعلا بماذا؟ بالمرض ليجد لينظر من يصبر ومن لا يصبر، من يشكر ومن يكفر. إذن فما يوجد من المفعولات فيها شر فإنها شر نسبي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العبد، والله جل وعلا لا يخلق شرا محضا. إذن ما يوجد من شر كما قلنا فإنه ماذا؟ فإنه ليس هناك شر محض، وإنما هو شر نسبي بالنسبة إلى العبد. وكمال علم الله جل وعلا أنه تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا. ولذلك أهل البدع لما جاءوا إلى هذه النصوص أخذوا من وقوع هذه المفعولات دليل على ماذا؟ دليل على محبة الله جل وعلا لها، أخذوا من وقوع مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور في كونه دليل على ماذا؟ دليل على أن الله جل وعلا يحبها. فنقول لا، الله جل وعلا لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن وجود هذا الكفر ليبتلي الله جل وعلا من يطيعه ممن يعصيه، من يصبر ممن لا يصبر، من يشكر ممن يكفر. والله جل وعلا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فما من أمر موجود سواء كان خيرا أو شرا إلا والله جل وعلا يبتلي به لينظر من يطيعه ممن يعصيه. ولذلك هنا قال الشيخ الإسلام في ختام هذا المبحث ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، حتى سلبوا العبد قدرته، هذا يعني يتحدث عن المجوس، فيقول ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات من إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، فقالوا إن كل أمر يقع فالعبد ماذا؟ فالعبد مجبور عليه وليس له فيه اختيار، وليس له فيه اختيار. لا شك أن هذا مذهب باطل، لأن الله جل وعلا قرر أن ما يقع من جزاء أو ثواب أو عقاب فإنما هو جزاء لأعمالهم، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامها حكمها ومصالحها، لأنهم يرون أن الله جل وعلا لا يفعل لعلة ولا لحكمة، وإنما هي مشيئة محضة، مشيئة محضة. والله جل وعلا منزه من أن يفعل فعلا ليس فيه حكمة، كما قال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والله جل وعلا يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وهذه المسائل قد مر معنا تفصيلها في مبحث المشيئة، فمن أراد الاستزادة فيرجع فيما تقدم من مسائل في الحديث عن المشيئة وعن القدر فيما سبق من الدروس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.